أي.
ويندب تعجيل الفطر.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ويندب تعجيل الفطر، أي أن الفطر تعجيل الفطر سنة حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بتعجيل الفطر أن يكون بعد تحقق غروب الشمس مباشرة، لا كما يفعل الشيعة الذين لا يفطرون حتى تشتبك النجوم ويتأولون قول الله تعالى: وأتموا الصيام إلى الليل. وتأويلهم غير صحيح، لأن المراد بالليل عند غروب الشمس، إذا غربت الشمس دخل الليل. نعم.
وتأخير السحور
كذلك من السنة، تأخير السحور أي تأخيره قبيل طلوع الفجر الذي تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام، يكون السحور قبل دخوله، لأن الفجر فجران، فجر يحل فيه الطعام وتحرم فيه الصلاة، وفجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة، وهو الفجر الثاني. فيؤخر السحور إلى قبيل طلوع الفجر، وفي هذا من المصالح الشيء الكثير. أولا، يدرك المسلم صلاة الفجر جماعة فلا يغلبه النوم، وثانيا إنه يكون أقوى له لأنه قريب من النهار، فيقبل عليه النهار وقد استعد بالأكل والشرب وما يحتاج إليه، فينتفع بذلك. نعم.
فصل: يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي.
نعم.
يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي.
نعم، قضاء رمضان، قضاء أيام شهر رمضان لصاحب العذر، من كان مريضا أو كان مسافرا، سفر طاعة أو مباح، فأفطر وجب عليه القضاء، ويندب المسارعة به، لأن الإنسان عرضة لنزول الأجل، والصوم الذي تركه دين عليه، فيبادر بقضاء الدين الذي لله عز وجل عليه، فدين الله أحق بالوفاء. ومن أهل الأعذار المسافر، سفر طاعة أو سفر مباح. ثانيا، المريض الشديد المرض الذي إذا صام استفحل به المرض واشتد عليه، أو تأخر برء مرضه بسبب الصيام، يفطر. ومن الأعذار الحائض من النساء والنفساء، لا تصوم الحائض ولا تصوم النفساء حتى تستكمل أيام حيضها وأيام نفاسها، وبعد ذلك تشرع في القضاء، ولا يلزم أن يكون مرتبا، وإنما يصح أن يكون مفرطا، يعني إذا كان على المعذور خمسة أيام لا يلزمه أن يسردها سردا متواليا، إن سردها فذاك، وإن صام يوما وأفطر يوما أو يومين أو أكثر وهكذا صح منه. يقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعليه عدة من أيام أخر. أما الذي يسافر سفر معصية فلا رخصة له، وإن ترخص وسفره سفر معصية فرخصته غير شرعية، وهو مسؤول عن تصرفه الذي خالف الشرع فيه.
والفطر للمسافر ونحوه رخصة إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة.
أي.
والفطر للمسافر ونحوه رخصة إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة.
نعم، المسافر الصوم الفطر في حقه رخصة، والرخصة من العزيمة، يعني فرع عن العزيمة، والعزيمة المراد بها الوجوب المحتم، فالرخصة تؤخذ من العزيمة. واختلف العلماء رحمهم الله في المسافر هل الأفضل في حقه الفطر أو الأفضل في حقه الصوم أو أنه مخير، والذي يظهر رجحانه أن الأفضل في حق الصائم في حق المسافر في رمضان أن يفطر أخذا بالرخصة، وفي الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فهو أفضل. لكن إذا صام فصومه صحيح، ولم يكن عاصيا إلا إذا كان الصوم يشق عليه مشقة يخشى عليه منها التلف، فعندئذ يكون آثم وصومه صحيح، يكون آثما وصومه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر ومعه أصحابه منهم الصائم ومنهم المفطر، فلما نزلوا منزلا فرأى زحاما ورجل قد ظلل عليه من شدة الحر، فقال: ما هذا؟ قيل: هذا فلان صائم. قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة، بسبب أنه عرض نفسه لمشقة عظيمة لا يطيقها، والله سبحانه وتعالى قد أباح له أن يفطر ويقضي. فالكراهة تتعلق بهذا المقام فيما إذا كان الصوم يشق على الإنسان مشقة لا يطيقها أو قد تكون سببا في هلاكه أو تلفه فهو آثم وعاصي. أما إذا شق عليه مشقة طبيعية كما هي عادة الصائم وصام فلا حرج عليه ولا إثم عليه، وإنما أقام فرضه حرصا منه أن يكمل أيام رمضان
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان معناه كاملا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، ولا يستطيع يصوم ستا من شوال إلا إذا كان قد أكمل شهر رمضان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر هو وبعض أصحابه، ولكن لم يتعرضوا لمشقة لا يطيقونها. نعم.
ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه.
من مات وعليه صيام صام عنه وليه. هذا الإجمال فيه تفصيل، وهو أن الصوم الذي يكون على الإنسان المتوفى قبل الوفاء به إما أن يكون صوم نذر أو صوم كفارة أو صوم واجب بأصل الشرع الذي هو صوم رمضان. فإذا كان صوم نذر أو كفارة صام عنه وليه، سواء كان واحدا أو أكثر من واحد، ولكن لا بد من الترتيب والتنسيق في القضاء إذا كان القائم بالقضاء أكثر من واحد، كأن يصوم واحد خمسة أيام متواصلة ويأتي الثاني يصوم من اليوم السادس فما بعده وهكذا. أما إذا كان الصوم ليس نذرا ولا كفارة وإنما هو من رمضان ففيه التفصيل: إن مرض في شهر رمضان واستمر به المرض حتى مات في شهر شوال أو بعده ولم يصح من مرضه فلا قضاء عليه، ليس بذمته شيء لأنه ما تمكن. أما إذا مرض في رمضان وتعافى فيما بعد رمضان كشوال وما بعده ولم يقضي ثم مات بعد ذلك وقد تمكن من القضاء ولم يقضي، فهذا يختلف العلماء فيه هل يقضي عنه وليه أم أنه يعتبر مفرطا وآثما، وهو لا شك أنه مفرط وآثم، أم أنه يطعم عنه. والراجح عند العلماء أنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين ولا يقضي عنه وليه. فينطبق الحديث: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه على صوم النذر والكفارات ونحوها.
والكبير والعاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين.
نعم، هذا هو الحكم بقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. العاجز عن الصيام غير القادر لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه يفطر أيام رمضان ويطعم عن كل يوم مسكينا بنصف صاع من طعام ويجزي عنه ولا قضاء عليه، ولا يصوم أحد عن أحد في حال الحياة.
باب صوم التطوع. يستحب صيام ست من شوال.
نعم، صيام التطوع فيه فضيلة، والتطوع معناه ما زاد على الفرائض، فصيام التطوع فيه من الفضائل والأجور الكثيرة ما لا يحصى. فمن صيام التطوع الذي حثت عليه السنة صيام ستة أيام من شهر شوال، لحديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، كأنه صام الدهر كله.
وتسع من ذي الحجة
يعني من أول شهر ذي الحجة إلى اليوم التاسع يوم عرفة، هذه من الأيام الفاضلة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضلها بقوله: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، أي عشر ذي الحجة. ومن الأعمال الصالحة الصوم، ومعه أعمال أخرى كالذكر، تسبيح والتحميد والتهليل، تكبير، وقراءة القرآن، حفظ اللسان عن الكلام الذي فيه مأثم، واليوم التاسع سنة لمن لم يكن بعرفة، لمن لم يكن حاجا سنة، وفيه فضل كبير وأجر عظيم. وأما من كان بعرفة فيستحب له أن يكون مفطرا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان في عرفة مفطر، لأنه يتقوى بالفطر في عرفة على الدعاء والذكر والاستغفار واللجوء إلى الله عز وجل، لأنه يوم فيه نفحات وفيه رحمة من الله عز وجل ينزلها على أهل الموقف، يغيظ بها الشيطان ويدحره. نعم.
ومحرم،
وشهر المحرم، الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، لأنه من أشهر الحرم.
وشعبان
لكثرة صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان، كان يصوم في شعبان أكثر من غيره، إلا أنه لم يصم شعبان كاملا، فهو من الشهور التي يستحب الإكثار من الصوم فيها.
والاثنين والخميس
كذلك من السنن المؤكدة، والأيام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم فيها، يصوم الاثنين ويصوم الخميس، ويعلل ذلك بقوله: هما يومان تعرض فيهما أعمال العباد على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. من التوفيق أن يعرض عمل العبد على ربه وهو صائم متلبس بعبادة. من أسباب الرحمة وأسباب المغفرة وأسباب مضاعفة الأجور. نعم.
وأيام البيض.
وأيام البيض من السنن صيامها صيام 3 أيام من كل شهر، ويستحب أن تكون أيام البيض 13 والـ14 والـ15، وسميت أيام البيض لشدة بياضها وشدة إنارتها.
وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم.
إذا كان لابد الإنسان أن يكثر من الصيام فلا يزيد على صوم يوم وفطر يوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب إلى الله أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. والناس يختلفون في التزاماتهم وأعمالهم، فالذي يظهر لي أن الذي يؤثر عليه صوم يوم وفطر يوم يؤثر على مواصلته في طلب العلم والبحث عن العلم الشرعي والقيام بواجباته، سواء واجبات من حقوق الله أو حقوق الغير. إذا كان يؤثر عليه صيام يوم وفطر يوم فعليه أن ينتقل إلى ما هو أخف، إلى صيام 3 أيام من كل شهر، يترك صيام يوم وفطر يوم صاحب الالتزامات كطالب العلم الذي عنده همة ليحصل علما فيواصل ليلا ونهارا في البحث والاستفادة ومتابعة حلقات العلم، أو إنسان عنده التزامات أسرية إذا صام يوما وأفطر يوما أخل بالواجبات، فعليه أن يعدل إلى صيام 3 أيام من كل شهر. فإن زاد فليصم يوم الاثنين ويوم الخميس من الشهر و3 أيام من كل شهر، وفيها بركة وكفاية، ويصوم 6 أيام من شوال، ويصوم يوم عرفة، ويصوم يوم عاشوراء، ويصوم ما كتب الله له من شهر المحرم وشعبان، فيكون قد حاز فضائل متعددة وجمع بين الالتزامات في المناط به وبين التطوع في الصيام.
ويكره صوم الدهر.
نعم، صوم الدهر بمعنى أنه لا يفطر أبدا، يصوم دائما وأبدا، سمى صوم الدهر. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لأحد في صوم الدهر، بل دعا على من صام الدهر بقوله: لا صام من صام الأبد، وهذا دعاء عليه. وفي الحديث: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه. فهذه الفضائل التي جاء ذكرها في صيام التطوع فيها كفاية وفيها خير كثير، إذا تمسك بها الإنسان لا يحتاج أن يصوم الدهر ولا يحتاج أن يصوم يوما ويفطر يوما، إلا إذا كان عنده الاستعداد الكافي ولم يضيع شيئا من الواجبات المناطة به في حق الله أو حقوق عباده، فليصوم يوما ويفطر يوما لا حرج عليه.
وإفراد يوم الجمعة ويوم السبت.
إفراد يوم الجمعة مكروه، إلا أن يصوم الإنسان يوما قبله أو يوما بعده لئلا يخص يوم الجمعة لفضله بصوم. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم أحد أن يخص يوم الجمعة بصيام أو ليلتها بقيام خاصة. أما إذا كان صادف يوم الجمعة صوما يصومه فلا حرج كالأيام البيض وغيرها من أنواع الصيام التطوع. ويوم السبت كذلك ورد فيه أثر إلا أنه ضعيف لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولكن فيه ضعف.
ويحرم صوم العيدين ويحرم صوم العيدين.
نعم ويحرم صوم العيدين لأن الله عز وجل أمر الناس بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يوم العيد يوم الفطر ويوم الأضحى وكذلك أيام التشريق كلها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فلا يجوز لأحد أن يصوم يوم العيد لا يوم عيد الفطر ولا يوم عيد الأضحى فليأكل ويشرب ويأخذ بالرخصة.
الحج ممكن يصوم تشريق الحج يصوم يوم التشريق ممكن يصومها
مش
الحج يصوم يصوم أيام التشريق إذا كان عليه فدية.
الذي ما صام ثلاث الأيام يصوم أيام التشريق يجوز له هو خاص به.
وأيام التشريق واستقبال رمضان بيوم أو يومين
كذلك أيام التشريق لا يجوز أن يصومها الإنسان لما لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل وهي من سماحة الإسلام يأخذ الناس راحتهم في ذلك. وكذلك الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين احتياطا هذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين وقال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته الله أعلم.
سائل من ليبيا يقول أنا مدرس كلفت من قبل إدارة المدرسة بالإشراف في الامتحانات وحيث إن القاعة التي أشرف عليها مختلطة بنين وبنات علما أنني إذا انسحبت يكلف غيري من العوام ويكثر الغش بين الطلبة فما نصيحتكم لي الإشراف أو الانسحاب؟
ينظر في هؤلاء المختلطين إذا كان من أصغار السن الذين لا عورة لهم في الابتدائي أولى ابتدائي وثاني ابتدائي فلا يضر هذا إذا كان ينتهي بانتهاء هذه المرحلة. أما إذا كانوا كبار السن أهل المتوسطات والثانويات والجامعات فلا يجوز الاختلاط بحال من الأحوال ولا يجوز لأحد أن يشارك في المعصية فعليه أن يبذل جهده في فصل هؤلاء عن هؤلاء أي النساء عن الرجال فإن لم ينجح ولم يقدر فلينسحب وينجو بنفسه هو.
سائل من ليبيا يقول هل الشيخ عبد المالك الرمضاني من المشايخ المعروفين عندكم بصحة المنهج؟
هذا الذي نعرفه بأنه رجل من أهل السنة وصحيح العقيدة والمنهج، ولا نعرف غير هذا.
سائل يقول: هناك أخ يقوم بإلقاء الدروس علما أنه درس في الأزهر بمصر، فهل يجوز حضور دروسه مع العلم أن غالب من درس في الأزهر عندهم مخالفات في العقيدة؟
لا يحكم على هذا، لا تجتنب دروسه إلا إذا تبين لهم أنه صاحب بدعة، صاحب مخالفات لأهل العلم. أما يعني على سبيل الظن فلا يجوز، حتى يسمع علمه ويسمع دروسه، فإن سمعوا خيرا فهو نصيبهم، وإن سمعوا مخالفات بدع وضلالات ومخالفات في الأحكام فمن كان عنده علم فلينصح وليبين، ومن كان طالب علم صغير فليبتعد ينجو بنفسه.
سائلة تقول: هل يجوز لها القيام بدروس مرة في الأسبوع لبعض الفتيات التي لا يعرفن أي شيء في الدين، مع العلم أنها إن لم تقم بهذه الدروس قام بها غيرها من اللاتي لهن توجه إخواني؟
أعيد السؤال.
هل يجوز لها القيام بدروس مرة في الأسبوع لبعض الفتيات التي لا يعرفن أي شيء في الدين، مع العلم أنها إن لم تقم بهذه الدروس قام بها غيرها من اللاتي لهن توجه إخواني؟
نعم تقوم، مدام وهي عندها صحة العقيدة والمنهج وعندها علم تبصر به الناس، تقوم بتدريسهن أكثر من يوم في الأسبوع حتى يفقهن دين الله عز وجل الذي أوجبه على كل مسلم ومسلمة، ويعبدها الله على بصيرة، ولها الأجر الوفير.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم قول أنا عند أبوك؟
هذه من عندنا، هذه عبارة ينبغي أن يتخلص منها الناس لما فيها من الغلو، لا ينبغي تردادها واستعمالها، وينبه على الناس الذين جرت على ألسنتهم، والله أعلم.
ويندب تعجيل الفطر.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ويندب تعجيل الفطر، أي أن الفطر، تعجيل الفطر سنة، حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بتعجيل الفطر أن يكون بعد تحقق غروب الشمس مباشرة، لا كما يفعل الشيعة الذين لا يفطرون حتى تشتبك النجوم ويتأولون قول الله تعالى: وأتموا الصيام إلى الليل. وتأويلهم غير صحيح، لأن المراد بالليل عند غروب الشمس، إذا غربت الشمس دخل الليل. نعم.
وتأخير السحور
كذلك من السنة، تأخير السحور أي تأخيره قبيل طلوع الفجر الذي تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام، يكون السحور قبل دخوله لأن الفجر فجران، فجر يحل فيه الطعام وتحرم فيه الصلاة، وفجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة وهو الفجر الثاني. فيؤخر السحور إلى قبيل طلوع الفجر، وفي هذا من المصالح الشيء الكثير. أولا يدرك المسلم صلاة الفجر جماعة فلا يغلبه النوم، وثانيا إنه يكون أقوى له لأنه قريب من النهار فيقبل عليه النهار وقد استعد بالأكل والشرب وما يحتاج إليه فينتفع بذلك. نعم.
فصل: يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي.
نعم.
يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي.
نعم، قضاء رمضان، قضاء أيام شهر رمضان لصاحب العذر، من كان مريضا أو كان مسافرا، سفر طاعة أو مباح، فأفطر وجب عليه القضاء ويندب المسارعة به، لأن الإنسان عرضة لنزول الأجل، والصوم الذي تركه دين عليه، فيبادر بقضاء الدين الذي لله عز وجل عليه، فدين الله أحق بالوفاء. ومن أهل الأعذار المسافر، سفر طاعة أو سفر مباح. ثانيا المريض الشديد المرض الذي إذا صام استفحل به المرض واشتد عليه، أو تأخر برء مرضه بسبب الصيام يفطر. ومن الأعذار الحائض من النساء والنفساء، لا تصوم الحائض ولا تصوم النفساء حتى تستكمل أيام حيضها وأيام نفاسها، وبعد ذلك تشرع في القضاء، ولا يلزم أن يكون مرتبا وإنما يصح أن يكون مفرطا، يعني إذا كان على المعذور خمسة أيام لا يلزمه أن يسردها سردا متواليا، إن سردها فذاك، وإن صام يوما وأفطر يوما أو يومين أو أكثر وهكذا صح منه. قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطر فعليه عدة من أيام أخر. أما الذي يسافر سفر معصية فلا رخصة له، وإن ترخص وسفره سفر معصية فرخصته غير شرعية، وهو مسؤول عن تصرفه الذي خالف الشرع فيه.
والفطر للمسافر ونحوه رخصة إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة.
أي.
والفطر للمسافر ونحوه رخصة إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة.
نعم، المسافر الصوم الفطر في حقه رخصة، والرخصة من العزيمة، يعني فرع عن العزيمة، والعزيمة المراد بها الوجوب المحتم، فالرخصة تؤخذ من العزيمة. واختلف العلماء رحمهم الله في المسافر هل الأفضل في حقه الفطر أو الأفضل في حقه الصوم أو أنه مخير، والذي يظهر رجحانه أن الأفضل في حق الصائم في حق المسافر في رمضان أن يفطر أخذا بالرخصة، وفي الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فهو أفضل. لكن إذا صام فصومه صحيح ولم يكن عاصيا، إلا إذا كان الصوم يشق عليه مشقة يخشى عليه منها التلف، فعندئذ يكون آثم وصومه صحيح، يكون آثما وصومه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر ومعه أصحابه منهم الصائم ومنهم المفطر، فلما نزلوا منزلا فرأى زحاما ورجل قد ظلل عليه من شدة الحر، فقال ما هذا؟ قيل هذا فلان صائم، قال أولئك العصاة، أولئك العصاة، بسبب أنه عرض نفسه لمشقة عظيمة لا يطيقها، والله سبحانه وتعالى قد أباح له، قد أباح له أن يفطر ويقضي. فالكراهة تتعلق بهذا المقام فيما إذا كان الصوم يشق على الإنسان مشقة لا يطيقها أو قد تكون سببا في هلاكه أو تلفه فهو آثم وعاصي. أما إذا شق عليه مشقة طبيعية كما هي عادة الصائم وصام فلا حرج عليه ولا إثم عليه، وإنما أقام فرضه حرصا منه أن يكمل أيام رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان معناه كاملا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، ولا يستطيع يصوم ستا من شوال إلا إذا كان قد أكمل شهر رمضان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر هو وبعض أصحابه، ولكن لم يتعرضوا لمشقة لا يطيقونها. نعم.
ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه،
من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا الإجمال فيه تفصيل، وهو أن الصوم الذي يكون على الإنسان المتوفى قبل الوفاء به إما أن يكون صوم نذر أو صوم كفارة أو صوم واجب بأصل الشرع الذي هو صوم رمضان، فإذا كان صوم نذر أو كفارة صام عنه وليه سواء كان واحدا أو أكثر من واحد، ولكن لا بد من الترتيب والتنسيق في القضاء إذا كان القائم بالقضاء أكثر من واحد، كأن يصوم واحد خمسة أيام متواصلة ويأتي الثاني يصوم من اليوم السادس فما بعده وهكذا. أما إذا كان الصوم ليس نذرا ولا كفارة وإنما هو من رمضان ففيه التفصيل، إن مرض في شهر رمضان واستمر به المرض حتى مات في شهر شوال أو بعده ولم يصح من مرضه فلا قضاء عليه، ليس بذمته شيء لأنه ما تمكن. أما إذا مرض في رمضان وتعافى فيما بعد رمضان كشوال وما بعده ولم يقضي ثم مات بعد ذلك وقد تمكن من القضاء ولم يقضي فهذا يختلف العلماء فيه، هل يقضي عنه وليه أم أنه يعتبر مفرطا وآثما، وهو لا شك أنه مفرط وآثم، أم أنه يطعم عنه. والراجح عند العلماء أنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين ولا يقضي عنه وليه، فينطبق الحديث من مات وعليه الصيام صام عنه وليه على صوم النذر والكفارات ونحوها.
والكبير والعاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين.
نعم، هذا هو الحكم بقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله فاتقوا الله ما استطعتم. العاجز عن الصيام غير القادر لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه يفطر أيام رمضان ويطعم عن كل يوم مسكينا بنصف صاع من طعام ويجزي عنه ولا قضاء عليه، ولا يصوم أحد عن أحد في حال الحياة.
باب صوم التطوع. يستحب صيام ست من شوال.
نعم، صيام التطوع فيه فضيلة، والتطوع معناه ما زاد على الفرائض، فصيام التطوع فيه من الفضائل والأجور الكثيرة ما لا يحصى. فمن صيام التطوع الذي حثت عليه السنة صيام ستة أيام من شهر شوال لحديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، كأنه صام الدهر كله.
وتسع من ذي الحجة. وتسع من ذي الحجة.
وتسع من ذي الحجة يعني من أول شهر ذي الحجة إلى اليوم التاسع يوم عرفة، هذه من الأيام الفاضلة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضلها بقوله ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، أي عشر ذي الحجة، ومن الأعمال الصالحة الصوم، ومعه أعمال أخرى كالذكر، تسبيح والتحميد والتهليل، تكبير وقراءة القرآن، حفظ اللسان عن الكلام الذي فيه مأثم، واليوم التاسع سنة لمن لم يكن بعرفة، لمن لم يكن حاجا سنة، وفيه فضل كبير وأجر عظيم. وأما من كان بعرفة فيستحب له أن يكون مفطرا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان في عرفة مفطر، لأنه يتقوى بالفطر في عرفة على الدعاء والذكر والاستغفار واللجوء إلى الله عز وجل، لأنه يوم فيه نفحات وفيه رحمة من الله عز وجل ينزلها على أهل الموقف، يغيظ بها الشيطان ويدحره. نعم.
ومحرم،
وشهر المحرم، الإكثار من الصيام في شهر الله المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، لأنه من أشهر الحرم.
وشعبان،
وشعبان لكثرة صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان، كان يصوم في شعبان أكثر من غيره، إلا أنه لم يصم شعبان كاملا، فهو من الشهور التي يستحب الإكثار من الصوم فيها.
والاثنين والخميس
كذلك من السنن المؤكدة، والأيام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم فيها، يصوم الاثنين ويصوم الخميس، ويعلل ذلك بقوله هما يومان يعرض فيهما أعمال العباد على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، ومن التوفيق أن يعرض عمل العبد على ربه وهو صائم متلبس بعبادة، من أسباب الرحمة وأسباب المغفرة وأسباب مضاعفة الأجور. نعم.
وأيام البيض،
وأيام البيض من السنن صيامها صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ويستحب أن تكون أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وسميت أيام البيض لشدة بياضها وشدة إنارتها.
وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم.
إذا كان لابد الإنسان أن يكثر من الصيام فلا يزيد على صوم يوم وفطر يوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى الله، أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. والناس يختلفون في التزاماتهم وأعمالهم، فالذي يظهر لي أن الذي يؤثر عليه صوم يوم وفطر يوم يؤثر على مواصلته في طلب العلم والبحث عن العلم الشرعي والقيام بواجباته سواء واجبات من حقوق الله أو حقوق الغير، إذا كان يؤثر عليه صيام يوم وفطر يوم فعليه أن ينتقل إلى ما هو أخف، إلى صيام ثلاثة أيام من كل شهر، يترك صيام يوم وفطر يوم صاحب الالتزامات كطالب العلم الذي عنده همة ليحصل علما فيواصل ليلا ونهارا في البحث والاستفادة ومتابعة حلقات العلم، أو إنسان عنده التزامات أسرية إذا صام يوما وأفطر يوما أخل بالواجبات، فعليه أن يعدل إلى صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فإن زاد فليصم يوم الاثنين ويوم الخميس من الشهر وثلاثة أيام من كل شهر، وفيها بركة وكفاية، ويصوم ستة أيام من شوال، ويصوم يوم عرفة، ويصوم يوم عاشوراء، ويصوم ما كتب الله له من شهر المحرم وشعبان، فيكون قد حاز فضائل متعددة وجمع بين الالتزامات في المناط به وبين التطوع في الصيام.
ويكره صوم الدهر.
نعم، صوم الدهر بمعنى أنه لا يفطر أبدا، يصوم دائما وأبدا، سمى صوم الدهر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لأحد في صوم الدهر، بل دعا على من صام الدهر بقوله لا صام من صام الأبد، وهذا دعاء عليه. وفي الحديث إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه. فهذه الفضائل التي جاء ذكرها في صيام التطوع فيها كفاية وفيها خير كثير، إذا تمسك بها الإنسان لا يحتاج أن يصوم الدهر ولا يحتاج أن يصوم يوما ويفطر يوما، إلا إذا كان عنده الاستعداد الكافي ولم يضيع شيئا من الواجبات المناط به في حق الله أو حقوق عباده، فليصم يوما ويفطر يوما لا حرج عليه.
وإفراد يوم الجمعة ويوم السبت.
إفراد يوم الجمعة مكروه إلا أن يصوم الإنسان يوما قبله أو يوما بعده، لئلا يخص يوم الجمعة لفضله بصوم، لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم أحد أن يخص يوم الجمعة بصيام أو ليلتها بقيام خاصة. أما إذا كان صادف يوم الجمعة صوما يصومه فلا حرج، كالأيام البيض وغيرها من أنواع الصيام التطوع. ويوم السبت كذلك ورد فيه أثر إلا أنه ضعيف، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولكن فيه ضعف.
ويحرم صوم العيدين. ويحرم صوم العيدين.
نعم، ويحرم صوم العيدين، لأن الله عز وجل أمر الناس بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يوم العيد، يوم الفطر، ويوم الأضحى، وكذلك أيام التشريق، كلها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فلا يجوز لأحد أن يصوم يوم العيد، لا يوم عيد الفطر ولا يوم عيد الأضحى، فليأكل ويشرب ويأخذ بالرخصة.
الحج ممكن يصوم تشريق؟ الحج يصوم يوم التشريق ممكن يصومها؟
ماشي.
الحج يصوم ايام التشريق اذا كان عليه فدية؟ سمعت تقول ممكن
الذي ما صام ثلاثة الايام يصوم ايام التشريق يجوز له، هو خاص به.
وأيام التشريق واستقبال رمضان بيوم أو يومين
كذلك، أيام التشريق لا يجوز أن يصومها الإنسان لما لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وهي من سماحة الإسلام، يأخذ الناس راحتهم في ذلك. وكذلك الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين احتياطا هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين، وقال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. الله أعلم.
سائل من ليبيا يقول أنا مدرس كلفت من قبل إدارة المدرسة بالإشراف في الامتحانات، وحيث إن القاعة التي أشرف عليها مختلطة بنين وبنات، علما أنني إذا انسحبت يكلف غيري من العوام ويكثر الغش بين الطلبة، فما نصيحتكم لي؟ الإشراف أو الانسحاب؟
ينظر في هؤلاء المختلطين إذا كان من الصغار السن الذين لا عورة لهم في الابتدائي، أولى ابتدائي وثاني ابتدائي، فلا يضر هذا إذا كان ينتهي بانتهاء هذه المرحلة. أما إذا كانوا كبار السن أهل المتوسطات والثانويات والجامعات فلا يجوز الاختلاط بحال من الأحوال، ولا يجوز لأحد أن يشارك في المعصية، فعليه أن يبذل جهده في فصل هؤلاء عن هؤلاء، أي النساء عن الرجال، فإن لم ينجح ولم يقدر فلينسحب وينجو بنفسه هو.
سائل من ليبيا يقول هل الشيخ عبد المالك الرمضاني من المشايخ المعروفين عندكم بصحة المنهج؟
هذا الذي نعرفه بأنه رجل من أهل السنة وصحيح العقيدة والمنهج، ولا نعرف غير هذا.
سائل يقول هناك أخ يقوم بإلقاء الدروس علما أنه درس في الأزهر بمصر، فهل يجوز حضور دروسه مع العلم أن غالب من درس في الأزهر عندهم مخالفات في العقيدة؟
لا يحكم على هذا، لا تجتنب دروسه إلا إذا تبين لهم أنه صاحب بدعة وصاحب مخالفات لأهل العلم. أما يعني على سبيل الظن فلا يجوز حتى يسمع علمه ويسمع دروسه، فإن سمعوا خيرا فهو نصيبهم، وإن سمعوا مخالفات بدع وضلالات ومخالفات في الأحكام فمن كان عنده علم فلينصح وليبين، ومن كان طالب علم صغير فليبتعد ينجو بنفسه.
سائلة تقول هل يجوز لها القيام بدروس مرة في الأسبوع لبعض الفتيات التي لا يعرفن أي شيء في الدين، مع العلم أنها إن لم تقم بهذه الدروس قام بها غيرها من اللاتي لهن توجه إخواني؟
أعيد السؤال.
هل يجوز لها القيام بدروس مرة في الأسبوع لبعض الفتيات اللاتي لا يعرفن أي شيء في الدين، مع العلم أنها إن لم تقم بهذه الدروس قام بها غيرها من اللاتي لهن توجه إخواني؟
نعم تقوم مدام وهي عندها صحة العقيدة والمنهج وعندها علم تبصر به الناس، تقوم بتدريسهن أكثر من يوم في الأسبوع حتى يفقهن دين الله عز وجل الذي أوجبه على كل مسلم ومسلمة، ويعبدها الله على بصيرة، ولها الأجر الوفير.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم قول أنا عند أبوك؟
هذه من عندنا، هذه عبارة ينبغي أن يتخلص منها الناس لما فيها من الغلو، لا ينبغي تردادها واستعمالها، وينبه على الناس الذين جرت على ألسنتهم، والله أعلم.
ضفوا.